وصلنا إلى الأمر الرابع من الأمور التي عقدها المصنف في مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد. تقدم في الأمر الثالث أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية باعتبار أنها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي. وصل بنا الكلام إلى أن هذه المسألة الأصولية أي مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد التي هي مسألة أصولية، هل هي مسألة أصولية لفظية أو مسألة أصولية عقلية؟ ذكر المصنف أن مسألة الاجتماع هي مسألة أصولية عقلية وليست لفظية، باعتبار أن الحاكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد وجوازه هو العقيد. فإذا أدرك العقد مثلا أن المجمع ومثلا المعلم أن المجمع واحد وغير متعدد حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي، أما إذا أدرك العقل أن المجمع متعدد فيحكم العقل بجوازه أي بجواز الاجتماع ولا دلالة لللفظ في هذه المسألة. نعم إن النهي وإن كان من ظاهر أنواع المسألة قد يستشف أو قد يستفاد أن المسألة لفظية باعتبار أن الأمر مستفاد من اللفظ والنهي مستفاد كذلك من اللفظ، إلا أن استفادة الأمر من اللفظ واستفادة النهي منه أي من اللفظ إنما يكون من جهة غلبة وجود الألفاظ في الأوامر وفي النواهي، وإلا فإننا لو استفدنا وجود أمر ولو كان ذلك الأمر مستفاد من غير اللفظ كما لو دل أو كما لو كان الأمر مدلول الإجماع أو السيرة أو كان النهي كذلك أي كان النهي مستفادا من الإجماع أو السيرة فإنه أيضا يعم محل النزاع. إذن كون المسألة عقلية مما لا شك فيها، وإن كان يغلب وجود دلالة اللفظ على الأمر والنهي لكن مع ذلك فالمسألة أصولية لأن العفو أصولية عقلية لأنه أي لأن هذه المسألة تبتني على سراية وعدم سراية الأمر إلى متعلق النهي وبالعكس، والحاكم بالسراية وعدم السراية هو العقل، أما اللفظ فلا دلالة له على أن المجمع متعدد، يعني لا نستطيع أن نستفيد من اللفظ أن المجمع متعدد أو واحد وأن السراية متحققة أو غير متحققة. القادر على إدراك والحكم من السراية وعدم السراية ماذا أقصد بالسراية؟ أي سراية الأمر إلى متعلق النهي وسراية متعلق الأفو النهي إلى متعلق الأمر أو عدم السراية، لو نقول السراية أو عدم السراية فإذا الحاكم في ذلك هو العاقل، فتكون تلك المسألة مسألة أصولية عقلية وليست مسألة أصولية لفظية. قال المصنف الرابع أي الأمر الرابع هل أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هي مسألة أصولية لفظية أو مسألة أصولية عقلية؟ طبعا التفريق بين كونها مسألة لفظية أو عقلية هو بين بالحاكم في المسألة، فإذا كان الحاكم نحن ماذا نسأل هنا في مسألة الاجتماع؟ ماذا نسأل؟ الاستحالة والإمكان، والحاكم بالاستحالة والإمكان ما هو؟ العقل. فإذا كان الحاكم بالاستحالة أي استحالة الاجتماع أو إمكان الاجتماع لا بد أن تكون هذه المسألة مسألة شنو؟ مسألة أصولية عقلية. فنجد أن الحاكم باستحالة أو إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد هو العقل، فإذا كان الحاكم هو العقل الحاكم بالاستحالة أو بالجواز فلا بد ويتعين أن تكون هذه المسألة مسألة عقلية لا مسألة لفظية. حتى وإن استفيد الأمر والنهي من اللفظ لكن استفادة الأمر والنهي محقنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ حتى لو استفدنا الأمر والنهي من اللفظ لكن مع ذلك لا تكون هذه المسألة شنو؟ مسألة لفظية. مجرد استفادة الأمر والنبي من اللفظ لا يصير هذه المسألة مسألة لفظية، بل المناط في كونها عقلية أو لفظية ليس استفادة الأمر والنهي، بل الحاكم في ذلك ما هو يعني قصدي الذي نحكم على أنها مسألة لفظية منه الحاكم، هل أن الحاكم بالاستحالة أو عدم الاستحالة هو العقل أو اللفظ. ولذلك أنه أيضا يناقش الأمر المستفاد من الإجماع أو النهي الذي يستفاد من الإجماع، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي اللي ما مستفاد من اللفظ من المستفاد من الإجماع أو السيرة، أيضا يدخل في محل النزاع أو لا يدخل؟ بعتم يمني؟ يعني مو هذا سؤالنا، هل أن الأمر والنهي يمكن أن يجتمع في واحد أو لا؟ هذا كلامه اجتماع الأمر والنهي في واحد. ماذا نقصد من الأمر؟ هل لا بدية أن يكون الأمر والنهي مستفاد من اللفظ أو كل أمر ونهي وإن كان مستفاد من لفظ أو غير غير لفظ؟ فالنتيجة بما أن الحاكم بالاستحالة والجواز هو العقل فالمسألة عقلية محضة. قال أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة أي مسألة الاجتماع عقلية عقلية لا لفظية ولا اختصاص. طبعا انقص لماذا أن هذه المسألة مسألة عقلية؟ نقول وذلك لأن الحاكم باستحالة أو جواز الاجتماع من هو الحاكم؟ هو العقل. فبما أن الحاكم به أي بالجواز والامتناع هو العقل لا بد أن تكون هذه المسألة مسألة عقلية وليست مسألة لفظية. قال ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها أي في هذه المسألة. شوية باكمين أنا عندي أمر ونهي راح يجتمع في واحد، مرة يكون الأمر والنهي مستفاد من اللفظ أنا ما جاي أنسى اللفظ، بس أنا ما جاي أقول المناط في ذلك استفادة الأمر والنهي. ما هو المناط في كون المسألة أصولية أو لفظية؟ ما هو المناط؟ من هو الحاكم بالاستحالة والإنسان؟ هو هذا المناط في كون المسألة. أما بغض النظر اللفظ استفيد أو ما استفيد باللفظ أو غير لفظ، هذا ما له علاقة به. على كل حال أنا عندي أمر وعندي نهي اجتمع في واحد في معنون في الفراغ الأرض المفصوبة. أنا شغول أقول أنه النزاع بين الأصوليين في جواز وعدم جواز الاجتماع، سواء كان الأمر والنهي قد استفيد من لفظ كما في قولي صلي ولا تصلي في المفصوب، فهذا من يستفيد الأمر والنهي؟ فإذا صلى المكلف في الأرض المفصوبة راح يكون هناك سؤال، هل يجتمع الأمر والنهي في واحد أي في الأرض المفصوبة أو لا؟ مع ملاحظة أن الأمر والنهي من يستفيده يستفيد من اللفظ أو لا، دل الإجماع على وجوب الصلاة مثلا على سبيل المثال، ودلت السيرة على حرمة الغسل، دل الإجماع على وجوب الصلاة ودلت السيرة مثلا على حرمة الغسل، فصلى المكلف في أرض المفصوبة، هذا أيضا محل النزاع لمو محل النزاع؟ نعم نعم محل النزاع. ما دام ابدي امر وابدي نهي اجتمع في واحد ويدخل في محل النزاع بغض النظر في كون الامر مستفاد منه باللفظ او غير اللفظ. فاذا جعل المصنف بهذه العباره قال ولا اختصاص للنزاع، يعني لن نخلي القضيه محصوره انه النزاع في اجتماع، يعني نزاع هذا ولا اختصاص للنزاع، النزاع في جواز أو في إمكان وعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحدين، هذا النزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها أي في هذه المسألة. بما إذا كان الإيجاب أي الوجوب الأمر والتحريم باللفظ أي بلفظ الأمر والنهي، كما ربما يوهمه، كما ربما يوهمه يعني يوهم اختصاص النزاع التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلاق، يعني طلب الفعل أو طلب السر بالقول، هاي بالقول يعني باللفظ. يقول لو كنا نحن وظاهر العنوان ماذا تستفيد؟ شو بالك يا أمي؟ لو كنا نحن وظاهر العنوان الأمر والنهي يجتمعان أو لا يجتمعان في واحد، يقول لو كنا نحن والعنوان ماذا يستوخر منا؟ طبعا هذا يسمونه ظهور البدوي عذرا، يعني مو الظهور الذي يكون يعني مستحسن محجج بالنظرة يعني البدائية أو الظهور البدوي، نجد أن ظاهر اللفظ بدوي أن النزاع يوهم فقط في الأمر المستفاد من اللفظ، وكذا أنه المستفاد من اللفظ، مع أن النزاع شامل لكل أمر ونهي استفيد من اللفظ أو استفيد من غير الله. فإذا المسألة ليست منحصرة فيما لو استفيد الأمر والنهي من اللفظ، إلا أنه يعني إلا أن التعبير بكون الدلالة عليهما أي على الوجوب والتحريم غالبا بهما أي بلفظ الأمر ولفظ النهي، بهما أي الأمر والنهي لفظا كما هو أوضح من أن يختار. هذا هو كان السؤال إذا كان اتفق فيه. أصل النزاع بين الأصوليين ما هو قبل ما نسلم؟ أصل النزاع رجاء في هذه المسألة وين يكمن؟ لأي يعني خلق ما يفسر في سراية وعدم سراية، هو طبعا تقول في الجواز هذا كلمة عامة، بس أصل لب النزاع وين؟ في أنه هل يسري الأمر إلى متعلق النهي وبالعكس، شنو بالعكس؟ يسري النهي إلى متعلق الأمر أو لا يسري؟ طبعا على القول بالسريان ماذا نقول؟ الامتناع. إذا قلنا بسريان الأمر إلى متعلق النهي أو بسريان النهي إلى متعلق الأمر نقول بالامتناع. أما إذا لم نقل بالسريان أن الأمر لا يسري إلى متعلق النهي وبالعكس أن النهي لا يسري إلا إلى متعلق الأمر، فليبقى أن الأمر يسري إلى معنونه يعني إلى متعلق الأمر، والنهي يسري إلا إلى متعلقه. فبالنتيجة ما هو نقول لأنه راح يلزم أن يكون المجمع شيء ولا نهي متعدد، واضح؟ إذا لم نقل بالسريان. من ملاحظ شعر أخنين اللفظ ليست له قابلية وقدرة على تشخيص هذا السريان، وكون المجمع واحد لفظ لا يدل على أن المجمع واحد أو أن هناك سريان وعدم سريان، ليست اللفظ قابلية على تشخيص ودلالة وجود مجمع متعدد أو مجمع واحد أو أن هناك سرايا وعدم سرايا. هذا من شأنه يتمن تشخيص وإدراك والحكم بوجود أو عدم وجود سرايا، بتعدد أو عدم تعدد المجمع. من الحاكم في هذه الأمور السرايا وعدم السرايا التعدد ووحدة المجمع؟ من القادر على مثل هذه الإدراكات؟ فإذا لا بد أن تكون هذه المسألة شنو؟ مسألة عقلية وليست مسألة لفظية. وبهذا البعض إذا تذكرون في بداية هذا المبحث، مبحث اجتماع الأمر والنهي، قلنا المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بجواز اجتماع الأمر والنهي، قول الثاني شنو؟ أحسستم امتناع الأمر والنهي، الجواز الامتناع. القول الثالث التفصيل الذي ذكره المحقق الأبدليلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان. المحقق الأردبيلي إذا تذكرون القول الثالث إلا ذهبه إلى التفصيل، الجواز عقلا والامتناع عرفا. يقول المحقق الأردبيلي بما أننا نتبنى القول، طبعا هو عند دليل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بيان الأقوال، المحقق الأردبيلي يتبنى التفصيل بين الجواز عقلا لا مانع عقلا من اجتماع الأمر والنهي في واحد، إنما الإشكال في مقام من؟ في مقام أن العرف يرى استحالة أن يجتمع الأمر والنهي في واحد. فيقول المحقق الأردبيلي يقول فبذلك بما أن الحاكم بالامتناع هو العرف فلا بد أن تكون هذه المسألة مسألة لفظية، لأن اللفظ دال تفتي لأن اللفظ دال على الامتناع عرفا، فبما أن اللفظ هو الذي يدل على الامتناع فمن الحاكم بالامتناع أو بالجواز؟ هو اللفظ، فتكون تلك المسألة مسألة لفظية.
لأنها ليست عقلية محضة. صحيح هي بها جنب العقلية، لكن الجنب يا جنب الجنب الثبوتية أو الإثباتية، جنب الثبوتية أنه جاز عقلا، لكن بما أن العقل العرف يرى عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد، فتكون هذه المسألة مسألة لفظية. هكذا يمكن أن يقرر كلام صاحب كلام المحقق الأبجديدي صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان. رد عليه المصنف يقول ليس المقصود وتفسيره للامتناع العرفي، ليس المقصود منه هو دلالة أو عدم دلالة اللفظ على الامتناع أصلا، هذا ليس هو المقصود، بل المقصود من الامتناع عرفا شوية ذلك يمين المقصود من الامتناع عرفا أن العرف حيث يبتني على التسامح العرفي يرى أن المجمع شنو واحد، وإذا رأى أن المجمع واحد لا بد أن يحكم بمن
بالامتناع.
وحيث أن نظر العقل مبتني على الدقة فيرى أن المجمع شنو متعدد. إذن عندما معنى القول بالامتناع العرفي ليس معناه دلالة اللفظ على الامتناع عرفا شوية ذاك مني، هذا معناه معنى قول يعني أنا أفسر المصنف يقول وغيري يفسر الامتناع العرفي، مو معنى الامتناع العرفي دلالة اللفظ على الامتناع عرفا، هذا ليس له معنى محصر لا أحد يقول به، إنما معنى الامتناع العرفي أن العرف يبتني عادة على التسامح، وبناء على التسامح ماذا يرى أن المجمع، ماذا يشخص أن المجمع، إذن العرف يشخص واضح يشخص أن المجمع واحد فيحكم العرف بالاستحالة ولا دخالة للنفس أصلا، فلا يمكن أن تكون هذه المسألة لطية. إذن عندما نقول بالامتناع العرفي ليس المقصود بالامتناع العرفي دلالة اللفظ على الامتناع عرفا، بل معناه أن العرف يشخص ويحدد ويبني على أن المجمع واحد، وبناء العرف على أن المجمع واحد عبارة أخرى عن القول دين لم تابعني بالامتناع احسبتم، هذا هو المعنى. وإلا لو كان المراد غير هذا المعنى هذا اللي احنا فسرنا فلا يرجع إلى المعنى المحصل والصحيح، يعني هذا اللي نتهمه بارك يمي المصنف يقول لا نفهم من الامتناع العرفي إلا الذي ذكرنا، أما إذا كان مراد الأردبيلي غير هذا المعنى الذي بيناه فلا يرجع إلى معنى صحيح ومحصل. نعم لو كان مراد الأردبيلي قدس سره، لو كان المراد المحقق الأردبيلي قدس سره هو الجواز عقلا وعدم الوقوع خارج أفضل فكان هذا صحيح، لكن هذا خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام ليس في الوقوع وعدم الوقوع، إنما الكلام في الإنسان وعدم الإنسان. إذن توجيه المحقق الأردبيلي إلى الامتناع العرفي، يعني هذه خلاصة بدقيقة واحدة، توجيه المحقق الأردبيلي إلى مراده من الامتناع عرفا إلى أن المراد من الامتناع عرفا ودلالة اللفظ على الامتناع عرفا هذا معنى غير صحيح، بل معنى الامتناع العرفي ما هو المعنى؟ أن العرف يشخص أن المجمع واحد فبالتالي لا بد من القول بينه بالامتناع، هذا هو معنى الامتناع العرفي، وهذا ليس له دخالة باللفظ بل له دخالة بالتشخيص، التشخيص العرفي. لا هو يقول هي ممكن عقلا هي أقوى أمور.
لو تكلمنا بأنه إن كان عقله ما نظر للوقوف،
هذا السؤال بعد هذا سؤالي يحكم بصحة الصلاة ووجود العلم. لا إحنا العفو العفو إحنا كلامنا ويا لو كنت أنت جاي تقول بالجواز يعني. لو معنى الجواز لو كنا نحن والقاعدة لكان المكلف مطيعا أو عاصيا واضح، وإلا كل الأصوليين يبنون على بطلان الصلاة، إنما بنوا على بطلان الصلاة مو من جهة القاعدة الأصولية، يعني أبنوا حتى لا يسألنا خلص حتى الفقهاء كلهم يفتون على أن من صلى بالأرض المقصوبة شنو حكم صلاته باطلة، حتى الذي يقول بالجواز، حتى الذي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، هذه وفق القاعدة. إنه إن شاء الله إذا وفقتم إن شاء الله وصلتم مشاهدين تشوفون إنه المجتهد ما يريد يناقش غالبا المسائل مالته. أول ما يناقش لو كنا نحن والقاعدة، ماذا تقتضي القاعدة؟ ولا ما يناقش ولا ما تقتضي القاعدة، النوط يجي يبحث عن الأدلة، فإن وجد دليل يخالف القاعدة أخذ به، أو أحيانا الدليل يؤوله على القاعدة أحيانا، وإن لم يجد دليل يبتني على القاعدة الأولية. واضح؟ فأنتوا اللي تفضلتوا به، إحنا كلامنا لو كنا نحن وشنو والقاعدة، فعلى القول بالجواز يكون مطيعا وعاصيا، وبالنتيجة نحكم بصحة صلاته لكن مرتكبا للإثم من جهة التصرف المصروف. لكنه هناك أدلة قطعية دلت على أن من صلى بالأرض المصروبة تكون صلاته غير صحيحة. وبهذا الباب اللي هو المحقق الأردبيلي إلى الجواز، يعني إلى التفصيل بين الجواز العقلي والامتناع العرفي، إلى الجواز يعني جواز الاجتماع عقلا والامتناع أي امتناع الاجتماع عرفا، ليس هذا جواب مسهل. يقول قطعا شوي باك مني، ليس مراده من ال... طبعا بالمناسبة المسنف راح يناقش بس الفقرة الثانية. من هي الفقرة الثانية؟ الامتناع عرفا. ليس مراد الأردبيلي من الامتناع عرفا هو شنو؟ دلالة اللفظ على الامتناع أصلا هذا ليس له معنى محصل، بل ما هو مقصوده من الامتناع أصلا؟ ما هو هتقبل الخليل ذكرنا ما هو مقصوده من الامتناع أصلا؟ أن العرف يرى أن المجمع واحد، لأن نظر العرف ينتني على شنو؟ على النظر المسامح، فيرى أن المجمع واحد، ومعنى رؤية العرف للمجمع واحد عبارة أخرى عن القول ديما على الامتناع، هذا لا دخل له باللفظ. واضح؟ هذا هو المعنى. ولو أريد غير هذا المعنى فلا يرجع إلى معنى صحيح. لو كان واحد يدعي أنه ليس هذا هو مقصود المحقق الأردبيلي، نقول له أي معنى غير هذا المعنى لا يكون صحيحا. لحد يدعي دعوة أنه لا ليس هذا هو مراد المحقق الأردبيلي، نقول لا، أي معنى تختار غير هذا المعنى لا يكون صحيحا. ليس بمعنى دلالة اللفظ، دلالة اللفظ على الامتناع أفضل، ها، بل يعني بل معنى الامتناع الأرضي.
كلام على الأصل العام.
بل يعني بل معنى الامتناع الأرضي بدعوى أن الواحدين، طبعا الواحد ذو العنوانين، الواحد ذو العنوانين اللي هو الصلاة في الأرض المخصوبة طبعا، ولأن قلنا أنه الواحد العنوان، الواحد العنوان الواحد خارج عن مسألة اثنين. واضح؟ من يقول الواحد ماذا يريد من الواحد؟ الواحد الذي له شنو؟ عنوانين. بأن الواحد بالنظر الدقيق العقلي ماذا يرى؟ حيث أن العقل يبتني على التشخيص الدقي، ماذا يرى الواحد ذو العنوانين؟ يراه اثنان، يراه اثنين. أن الواحد بالنظر العقلي، النظر الدقيق العقلي اثنين، في المخلوق اثنان، أنتم اثنان؟ أي بعض النسخ، النسخ الأصلية اثنين بس هي اثنان لأنه خبر إنه. أن الواحد يعني أن الفعل الواحد، الواحد يعني الفعل الواحد المجمع، محل التصادق، محل الاجتماع، شو تريد تسمي سمي، الصلاة في الأرض المخصوبة، بالنظر الدقيق اثنان. ليش اثنين مولانا؟ لبينا لأن العقل حيث نظره دقيق يرى أن الواحد هنا صادق على عنوانين، وأنه من هو، وأن الواحد بالعنوانين، وأنه أي وأن الواحد الذي له وجهي عنوانين بالنظر المسامح العرفي واحد، شيء واحد. ليش؟ لأن نظر العرف يبتني على التسامح كما ذكرنا، واحد ذو وجهين. إذا العرف رآه واحد، العرف شخص فقط وظيفته شنو؟ تشخيص أن مورد الالتقاء والتصادق ومورد الاجتماع شنو؟ واحد. هذا عبارة أخرى عن قلبنا بالامتناع، فهذا معنى الامتناع العرفي. وإلا شنو؟ وإلا يعني وإلا إن لم يكن ما ذكرناه هو المقصود من الامتناع العرفي، والا يعني وان لم يكن ما ذكرناه هو المراد والمقصود من الامتناع العرفي فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. يقول اي شيء يذكر لدعوى المراد من الامتناع العرفي غير المعنى الذي ذكرنا هذا لا يرجع الى معنى محصل اي الى معنى صحيح. غايه الامور هاك انه استدراك. نعم يمكن ان يراد من الامتناع العرفي، نعم يمكن ان يراد، يعني معنى احنا مو قبل شويه ماذا قلنا؟ قلنا لا يراد من الامتناع العرفي الا شيء، شنو معنى واحد؟ ما هو المعنى الواحد؟ ان العرف يرى ان المجمع واحد، هذا هو المراد، هذا هو معنى الامتناع العرفي. يقول نعم يمكن ان يراد منه معنى اخر بس وليس محل كلامه. يمكن ان يراد من الامتناع العرفي هو شنو؟ عدم الوقوع في الخارج، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، نحن لا نتكلم عن الوقوع وعدم الوقوع، ماذا نتكلم عن الإنسان وعدم الإنسان. غاية الأمر دعوى اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع. جواز الاجتماع وين اختارينا؟ عقله. يعني يقول يمكن أن يراد من كلام المحقق الأغدري هو الجواز العقلي والامتناع العرفي بمعنى اي شيء بمعنى عدم الوقوع، لكن هذا ايضا ليس مراده. ليش؟ لان كلامنا ليس فيه، وان كان هو معنى صحيح لكن ليس قطعا هو مراده، لان لا نتكلم عن الوقوع وعدم الوقوع. فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في المسألة او في الامر الرابع. وصلنا الى الامر الخامس. احنا بنينا اجمالا في الامر الخامس بعض الامر الرابع بعض الامور، الامر والنهي. قلنا الامر مستفاد من لفظ او غيره، والنهي مستفاد شنو؟ من لفظ او غيره. كل ما يدل على الامر وما يدل على النهي هو داخل في محل النزاع. ما هو الدليل، ما هو الدليل على ان جميع اقسام الامر، يعني جميع ما يدل على الامر والنهي وداخل في محل النزاع، ما هو الدليل على ذلك؟ لو سئلنا نقول احنا عندنا دعوه، ماذا تقول؟ نقول انه جميع اقسام الوجوب والحرمه اي الامر والنواهي داخل في محل النزاع، سواء كان ذلك الامر احنا محل النزاع ما هو؟ هل يجوز اجتماع الامر والنهي في واحد؟ بغض النظر سواء كان ذلك الامر مستفادا من لفظ او غير لفظ، وسواء كان ذلك الامر امر يعني وجوب نفسي، وجوب غيري، وجوب تخييري، وجوب تعييني، كل ما يصدق عليه انه امر، كل ما يصدق عليه انه نهي يدخل في محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ جواز وعدم جواز الاجتماع في واحدين. ما هو الدليل على هذا التعميم؟ ذكر المصنف دليلين. الدليل الاول قال عموم ملاك النزاع، أصلا محل النزاع من سنه هو جواز او العفو عدم جواز اجتماع حكمين متضادين على واحد، هو اصلا ملاك الاستحاله، ملاك النزاع وين؟ هو عدم امكان اجتماع حكمين مثليين او حكمين في واحد. وقال هذا الملاك موجود في جميع اقسام النزاع، في جميع أقسام النهي وفي جميع أقسام الأمور، سواء استفيد الأمر والنهي من اللفظ أو غير اللفظ. فبما أن هناك عموم للنزاع وأن يعني أصل ملاك النزاع، ما هو ملاك النزاع؟ هو عدم جواز اجتماع حكمين متضادين على شيء واحد، هذا يجري في جميع أقسام النهي. اثنين إطلاق لفظ الأمر والنهي، فإن لفظ الأمر في عنوان المسألة وفي أقول الأصولين هل يجتمع الأمر والنهي في واحد؟ ومقتضى الإطلاق ماذا يقتضي؟ شموله لجميع الأقسام، وإلا لو أريد قسما واحدا لكان على المتكلم أن يبينه. فهذا الإطلاق طبعا سيأتي إن شاء الله هو التناقض بين قولين. فهذا الإطلاق ماذا يقتضي؟ إطلاق الصيغة، يقتضي إطلاق الصيغة شموله لجميع الأفراد، لا يخفى. هذا الأمر الخامس يتحدث عن عموم وتعميم جميع أقسام الوجوب والحرمة لمحل النزاع، عموم جميع أقسام الوجوب والحرمة لمحل النزاع. هذا المصنف لا يخفى أن ملاك النزاع، محل النزاع أو ملاك النزاع انسجل بها القوسين سطر أو نص سطر. ملاك النزاع هو استحالة اجتماع الحكمين المتضادين في شيء واحد، هو هذا ملاك النزاع. طبعا تلاحظ ملاك النزاع هو هذا، هذا الملاك موجود في جميع أحكام النهي والأمر أو لا؟ ذلك يعني استحالة اجتماع حكمين متضادين في واحد، هذا الملاك، هذا موجود في جميع أحكام النهي والأمر أو موجود في قسم دون قسم، سواء كان الأمر أمر تعييني أو تخييري، وسواء كان النهي تعييني أو تخييري. إذن الدليل الأول، هذا نكتب عليه الدليل الأول حتى سيأتي العفو. لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع أولا يعم، يعني الدليل الأول هو العموم، شنو؟ أي عموم ملاك النزاع، يعم أي عموم ملاك النزاع قال يعم جميع أحكام الإيجاب والتحريم، الإيجاب يعني الوجوب والتحريم، سواء كان الوجوب، هذا معنى العبارة، سواء كان الوجوب وجوب نفسي أو كان غيريا، وسواء كان تعيينيا أو تخييريا، وسواء كان عينيا أو كفائيا، وسواء كان مطلقا أو مشروطا، فكل أقسام الأمر والنهي يكون مشمولا لمحل النزاع، لأن الملاك في محل النزاع ما هو؟ هو استحالة اجتماع حكمين متضادين في واحد، وهذا الملاك موجود في جميع أقسام الأمر وجميع أقسام النهي. هذا هو الدليل الأول على التعميم. الدليل الثاني كما هو، أي شمول النزاع لجميع الأقسام، عموم النزاع أطلاق لفظ الأمر والنهي، هذا كم ياخذ نص سطر، وهذا يقتضي شمول النزاع لجميع أقسام الوجوب والتحريم، وإلا لو كان النزاع مختصا بقسم دون قسم لقيد بقيد، فبما أنه لم يقيد محل النزاع بقسم دون قسم فهذا الإطلاق يشمل جميع الأقسام. ودعوة شوية تذكروني، هاي الدعوة لصاحب الفصول. نعم إحنا أعتقد تعالي يسأل يقول إحنا مو أخذنا في بعض الأوامر لو شتتنا في الأمر أنه نجتي أو غيري فإن لم ينصرف، لو شككنا أن الأمر عيني أو كفائي المن ينصرف انتاج، وهكذا صاحب الفصول ادعى دعوة قال مقتضى الانصراف صحيح، هم أطلقوا في كلامهم، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى ودرستموه في دراساتكم السابقة أن الانصراف مانع من الإطلاق، مو الانصراف مانع من الإطلاق، صحيح أنا عندي إطلاق، يعني صاحب الفصول شوية تفتي يسلم بالإطلاق، لكن هذا الإطلاق ممنوع، المنع مين؟ من وجود انصراف، من انصراف لفظ الأمر المن إلى النفس العيني التعيين، وكذا الحال في النهي. فبالنتيجة وإن كان كلامهم مطلقا لكن هناك انصراف في المقام، هذا هو دعوة صاحب الفصول. أجاب المصنف عن هذه الدعوة قال هذه الدعوة لا تخلو من الاختصاص، هذه الدعوة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الانصراف على ما سيأتي بيانا إن شاء الله تعالى الذي يكون مانعا من الإطلاق لابد أن يكون ذلك الانصراف مستفادا من حق اللفظ، والحال أن الانصراف الموجود في المقام إنما إما أن يكون ناشئا من غلبة الاستعمال أو من غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال. ومن المعلوم أن كثرة الوجود يعني غلبة الوجود وكثرة الاستعمال لا يكون ذلك قرينة على التكييف، أي على إرادة خصوص نوع خاص من الأوامر. يمكن مار علينا أنه حتى في أصول المبصر يعني إيش بس استذكروا ياج أنه آخر شيء قلنا من ذكر صاحب الأصول رحمه الله شيخ المبصر في توجيه كلام صاحب الكفاية طبعا قال أن مقدمات الحكمة متى ما اجتمعت تم الإطلاق، ذكر أن يكون في مقام البيان إلى آخره، بعدين ذكر استطراد، قال وقد ذكر الشيخ صاحب الكفاية أن لا يكون هناك شنو مولانا قدر متيقن في مقام التخاطب بالانصراف وغيره، وبعدين بين من هو الانصراف المانع من الإطلاق، الانصراف المستفاد منه من حق اللفظ، أما الانصراف المستفاد من غلبة وجود الشيء أو كثرة إطلاقه واستعماله هذا لا يكون مانعا من الإطلاق. والمقام المصنف يقول من هذا القبيل فإنه وإن كان هناك انصراف، المصنف لا يعني المصنف لا يقول بأنه لا يوجد هناك انصراف النفسي العيني التعيني، لكن هذا الانصراف لا يستفاد من حق اللفظ بل يستفاد من كثرة الاستعمال وغلبة الوجود. ودعوى الانصراف هذا المدعي هو الشيخ صاحب الفصول إلى النفسيين يعني إلى الأمر النفسي والنهي النفسي في قبال الغير، التعيينيين أي إلى الوجوب التعييني والتحريم التعييني، العينيين في مادتهما أي في مادة الأمر والنهي غير خالية، هذا خبر قوله ودعوة غير خالية عن الاعتصار أي الانحراف، هي دعوة تعسفية. وإن سلم يقول أكو تسليم أن هناك انصراف فيها، لكن هذا الانصراف في المادة ممنوع، وحتى هذا الانصراف لا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق باعتبار أنه قلنا مستفاد مما ذكرنا. وإن سلم في صيغته ما أي في صيغة الأمر والنهي مع أنه يعني مع أن الانصراف يقول هذا الانصراف موجود لكن معك كونه موجود لكنه ممنوع، مع أنه أي مع أن الانصراف ممنوع، ليش ممنوع؟ لأنه ليس مستفادا من حق اللفظ بل مستفاد من غلبة الوجود وكثرة الاستعمال. نعم لا يبعد شوية كذلك. يقول نعم لو كنا نحن وإطلاق هذا المصنف كده يقع في تنافي ويعني خلط بالرد الثاني أو بالوجه الثاني ماذا ذكر على عموم التعميم في ذلك اليمين الإطلاق والإقتضاق ماذا يقتضي أن تكون مقدمات الحكمة موجودة أو ما موجودة؟ مقدمات الحكمة موجودة، واحدة من مقدمات الحكمة أن لا تكون هناك قرينة على التقييد. حتى شنو الخلط اللي يقول؟ يقول نعم لو كنا نحن ومقتضى الإطلاق فمقدمات الحكمة موجودة، لكن هناك مانع من جريان مقدمات الحكمة. ما هو المانع من جريان مقدمات الحكمة؟ المانع من جريان مقدمات الحكمة العموم المذكور في الوجه الأول، عموم النزاع، وهذا عموم النزاع لا يمكن معه إجراء مقدمات الحكمة. نعم اي هو جاي يقول لا العفو هسه سيتي مو هسه راح شو يقول من الاطلاق، قال مو في مادتهما، بعد شوي ايش قال وان سلم الانصراف في صيغتهما يعني خلط بين الصيغه وبين الماده هنا. نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق اي من اطلاق صيغه الامر والنهي بمقدمات الحكمه لكنها غير جاريه، قال غير الجارية المقام. ليش غير جارية المقام؟ نكتب لعدم تمامية مقدمات الحكمة لما عرفت، هاي لما عرفت بيان وتوضيح لماذا لا تجري مقدمات الحكمة، قال لما عرفت من عموم الملاك، هاي من عموم الملاك نكتب سطر بيها وعموم الملاك، وين عموم الملاك اللي ذكرناه بالسطر الأول؟ وعموم الملاك يكون قرينة ومعه لا تتم مقدمات الحكمة، لأن الإطلاق منوط بعدم نصب قرينة على الخلاف والمفروض وجودها. هذا لما عرفت، نرجع نكمل عبارة المصنف، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام وكذا ما وقع. يقول وك هناك قرينة أخرى غير العموم ما وقع من في البين من النقد والإبرام بين العلماء، مثلا حتى شوية تفديك يريد يبين هل أن الوجوب التخييري والنهي التخييري يجري فيه النزاع كما يجري في الوجوب التعييني والتحريم التعييني. مثال انتبه لي، مثال التعييني، قال المولى صلي ثم قال لا تصلي في الأرض المقصوبة، صلى المكلف في الأرض المقصوبة على سبيل المثال. لاحظ هذا اكو اجتماع امر ونهي، هذا الامر امر شنو؟ تعييني لو تخييري. التفت الى كلامي، صلي لا تصلي في المقصود، هذا الامر هذا امر وهذا الوجوب وجوب وجوب تعييني لو وجوب تخييري وجوب تعييني، وهذا النهي عن الصلاة في المقصود وجوب تعييني لو وجوب تخييري. انا ما جاي اقول لا تصلي لا تصلي في المقصود او في الحمام، هذا شو يكون الوجوب؟ التخيير. هذا يجري بالنزاع لو ما يجري بالنزاع؟ طبعا يجري بالنزاع، النزاع بين الاصولين في جواز وعلى جواز الاجتماع. يقول حال تبتي جريان النزاع في الوجوب التعييني والنهي التعييني، حال جريان النزاع في الوجوب التخييري والنهي التخييري. خذ بذلك مثال ذكر المصلي، مثال لو قال المولى صلي أو صف، هذا الوجوب وجوب شنو؟ وجوب تخيير. ثم بعد ذلك قال المولى لا تصلي في الدار ولا أو لا تجالس الأخيار، قال لك صف أو صلي. وبعد ذلك قال لا تصلي في الدار أو لا تجالس الأبيات. سوى هذا المكلف، اجى صلى في الدار المقصوبة، العفو اجى صلى بالدار اللي هو منهي عنه، وفي نفس الوقت جالس الأخيار. أولا هل أتى؟ طبعا المولى قال له لو ما صلى بالدار لو ما جالس الأخيار، أنت منهي عن إتيانهما معا، لا تصلي في الدار أو لا تجالس الأخيار. هو سوى صلى في الدار وجالس الأبيات. هنا نسأل الأمر متحقق أو ما متحقق؟ أمر تأخيري، لأنه أتى بفرد من أفراد من الوجوب التأخيري، والنهي التأخيري أتى به لأنه شنو؟ صلى في الدار وجالس الأبيات. يقول حال الصلاة حينئذ التي صلىها في الدار حال أنها حال الوجوب التعييني، يعني كما أن هناك نزاع لو من أول الأمر قال له لا تصلي في الدار صلى، وبينما لو قال له لا تصلي أو قال له صلي أو صم ثم صلى في الدار. بعبارة أخرى أن هذا الواجب التخيير الذي ارتكب فرد من أفراده وصلى في الدار يكون حال الواجب التعييني من أنه داخل في محل النزاع. بدقيقة واحدة بس نكتب هذا المثال على السريع. مثلا إذا أمر المولى بكل من الصلاة والصوم تخييرا ونهى عن كل من التصرف في الدار والمجالسة مع الأضياف تخييرا، فصلى المكلف في الدار وجالس الأغيار، فيكون حينئذ مؤديا للواجب التخييري. ليش مؤديا للواجب التخييري؟ نكتب لفر أنه قد صلى، والصلاة أحد فردي الواجب التخييري، لفرض أنه صلى والتخيير أحد فردي الواجب التخييري، وبنفس الوقت يكون مرتكبا للنهي التخييري، لأنه قد تصرف في الدار من خلال الإتيان بالصلاة وجالس الأغيار، فيكون حال هذه الصلاة المأمور بها تخييرا، حال الصلاة التي أمر بها تعيينا في الدار المنهي عنها تعيينا من حيث جواز الاجتماع والامتناع عقلا ومجيء أدلة الطرفين فيها، ومجيء أدلة الطرفين فيها. طبق العبارة بالتفسير الباقية. مثلا إذا أمر فعل أمر المولى، إذا أمر المولى بالصلاة والصوم تخييرا بينهما بين الصلاة والصوم، قال صلي أو صوم، وكذلك نهى تخييرا طبعا عن التصرف الدار والمجالسة، يعني ونهى عن المجالسة مع الأغيار أيضا تخييرا على نحو البدلي، يعني أنت مخير بأنه لو تترك التصرف، يعني إذا التفت شفت يكون عاصي، إذا هم تصرف في الدار هم جالس الأغيار، أما لو جلس في الدار أو تصرف في الدار لكن ما خالف الأغيار لا يعد عاصيا. واضح؟ هو بعد مجال تخييرا يعني اللي. فصلى فيها أي في الدار المخصوبة مع مجالستهم. شوف قال مع، المعية ماذا تفهم؟ أحسنتم، أن هناك وجوب تخييري. لو قال وجالسهم، لكن عندما قال مع كان حال الصلاة فيها أي في الدار، كان الصلاة فيها أي في الدار حالها، يعني كان الصلاة في الدار أي في الدار التي أمر بها تخييرا، حالها أي حال الصلاة في الدار التي أمر بها تعيينا، كما إذا أمر بها أي بالصلاة تعيينا لا تخييرا، ونهى عن التصرف فيها أي في الدار كذلك أي تعيينا في جريان النزاع في الجواز والامتناع وفي مجيء أدلة الطرفين، أدلة الطرفين يعني الذين جوزوا الاجتماع والذين منعوا الامتناع، وفيما وقع من النفذ والإبرام في البين فتفطن. والحمد لله رب العالمين.